نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نبدأ بدراسة الأصحاح الثالث من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. وسوف نقرأ اليوم الآيات من الأولى وحتى العشرين من الأصحاح الثالث من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. إذن ما هو فضل اليهودي؟ أو ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه، أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما هو مكتوب: لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إن كان إثمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ أتكلم بحسب الإنسان؟ حاشا. فكيف يدين الله العالم إذ ذاك؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة؟ فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب: أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من 9 وحتى 12، حيث يقول الرسول بولس: فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فقد كان اليهود يظنون أن الله اختارهم شعبا له منذ زمن إبراهيم، وقد كانوا يعتقدون أيضا أنهم إن حافظوا على علاقتهم بالله من خلال حفظ الشريعة وممارسة الختان فلن يدانوا مثل الأمم. وهكذا فقد كانوا يعتقدون أن ملكوت الله الأبدي لن يعطى إلا لليهود فقط، حتى ولو كانوا خاطئين أو غير مطيعين لله. لكن الرسول بولس يوضح هنا أن الله سيدين اليهود والأمم معا في يوم الدينونة الأخير. وقد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من 9 وحتى 20، حيث يستخدم بولس الأسفار المقدسة لكي يبرهن لليهود أنهم على خطأ. فهو يقول لهم إن جميع الناس قد تلوثوا بالخطية وأصبحوا يستحقون العقاب والدينونة. ويقتبس الرسول بولس هنا العديد من الآيات الكتابية من العهد القديم، وذلك لكي يثبت لليهود أن أسفارهم المقدسة هي التي تدينهم. وهكذا فإن كلمة الله هي التي أبطلت حجج اليهود الواهية. لهذا فالرسول بولس يقول هنا في الآيتين 19 والـ20: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. ففي يوم الدينونة الأخيرة سوف يقف جميع الناس أمام عرش الديان لكي يدانوا كل بحسب أعماله، وسوف يحاسب الله الناس جميعا على أفكارهم ودوافعهم وأعمالهم. لكنه لن يبرر أي شخص بناء على إطاعة الناموس، فالناموس لا يقدر أن يبرر أي شخص، لأن الله أعطاهم الناموس لكي يبين لهم مدى خطيتهم وحاجتهم لبره هو. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي: اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: لماذا لا تعد البركات التي أعطاها الله لليهود في العهد القديم ضمانة لهم في أن الله لن يدينهم في يوم الدينونة الأخيرة؟ لقد استنتج الرسول بولس في الأصحاح الثاني أن الله سيدين اليهود والأمم على حد سواء، فالله لا يدين أحدا على أساس الامتيازات التي أعطيت له، بل على أساس أعماله التي قام بها في حياته في ضوء النور الذي حصل عليه من الله. لكن اليهود اعترضوا على بولس وقالوا إن الاستنتاج الذي وصل إليه بولس يتعارض مع الامتيازات التي أعطيت لهم، فقد كانوا يظنون أن جميع الامتيازات التي أعطاها الله لهم في العهد القديم هي دليل قوي وبرهان قاطع على أنه قد قبلهم وأنه لا يمكن أن يرفضهم. وقد أقر بولس بأن الله أعطى اليهود امتيازات كثيرة وعظيمة، ومن بين تلك المزايا هو أنه ائتمنهم على كلمته المقدسة، وقد تم تدوين كلمة الله فأصبحت تشكل الشريعة والأنبياء، أي العهد القديم. لكن الرسول بولس يصر على القول بأن تلك الامتيازات التي أعطاها الله لليهود لا تضمن تبريرهم أو خلاصهم، فعلى سبيل المثال، فإن الكتاب المقدس يقول إن جميع الناس بمن فيهم اليهود قد أخطأوا وأعوزهم مجد الله. هذا يعني أن اليهود لن يتبرروا بموجب الامتيازات التي أعطيت لهم، فلا يمكن لهذه الامتيازات أن تحميهم من غضب الله في يوم الدينونة الأخيرة. وقد بيّن الرسول بولس لاحقاً إن هناك طريقة واحدة فقط لتبرير جميع الناس سواء كانوا يهوداً أم غير يهود، ألا وهي الإيمان بيسوع المسيح. هذا هو ما قصده الرسول بولس بقوله في روميا الأصحاح الثالث ومن الآية 22 وحتى 24: بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. السؤال الثاني: لماذا لا تعتبر أمانة الله لوعوده ضمانة لليهود بأنهم سيتبررون؟ لقد اعترض اليهود على استنتاج بولس وقالوا إنه يتعارض مع أمانة الله لوعوده لبني إسرائيل، فقد كانوا يعتقدون أن الله يبقى أمينا في وعوده حتى وإن كانوا هم غير أمناء له. لكن الرسول بولس يقول إن أمانة الله ليست موضع شك أو مساءلة هنا، لكن الشيء الذي هو موضع شك ومساءلة هو عدم أمانتهم هم تجاه الله. فقد كانت عدم أمانتهم ظاهرة من خلال عدم التزامهم بالجزء المتعلق بهم من العهد، والدليل على ذلك هو أن أعظم ملك من ملوك اليهود، ألا وهو الملك داود، اعترف بأنه لم يكن بارا أو أمينا رغم أنه أقر بأمانة الله. فهو يقول في المزمور 51 والآية 54: إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هذا يبرهن بوضوح على أن الله أمين وقدوس على الدوام، لكن اليهود لم يكونوا أمناء من نحوه، فقد كانت الكثير من وعود الله لبني إسرائيل قائمة على شرطين: أن يؤمنوا به وأن يطيعوه. لكن حيث أن اليهود لم يلتزموا بهذين الشرطين، فإن الله لم يعد ملزما بالحفاظ على وعوده لهم. السؤال الثالث: لماذا لا يعتبر بر الله ضمانة لليهود بأنهم سيتبررون؟ كان اليهود يعتقدون أن الله سينجيهم من الدينونة الأخيرة، وقد بنوا اعتقادهم هذا على حجة واهية أو زائفة، فقد قالوا إن عدم برهم أظهر بر الله بوضوح أكبر. بعبارة أخرى، فقد كانت حجتهم الواهية هي أنه كلما زاد عدم برهم زاد بر الله، وقد كانوا يعتقدون أنهم يساعدون الناس على رؤية بر الله بوضوح أكبر. وبناء على منطقهم هذا، فقد ظنوا أن الله لن يكون منصفا أو عادلا إن هو أدانهم على خطاياهم. لكن الرسول بولس قال لهم إن تفكيرهم خاطئ وشرير، لأنه يجرد الله من بره، فإن لم يكن الله سيدين شر اليهود فهذا يعني أنه غير عادل. كما أن هذا التفكير غير منطقي، لأن غير اليهود يمكن أن يتذرعوا بالمنطق نفسه لتبرير شرورهم والقول بأنه يجب على الله ألا يدين أحدا في العالم كله. ومن المؤكد أن هذا المنطق مغلوط تماما، فلا يمكن للخطاة أن يقترفوا المزيد من الخطايا بحجة أن ذلك يمجد الله. لهذا فإن تعليم بولس بأن الخلاص هو بالنعمة عن طريق الإيمان وليس عن طريق أعمال الناموس لا يعني أن الناس سيخلصون حتى ولو عاشوا حياتهم في الخطية أو في البعد عن الله، فأمثال هؤلاء الأشخاص يستحقون غضب الله ودينونته، وكل تعليم يشجع على السلوك غير الأخلاقي هو تعليم خاطئ دون أدنى شك. السؤال الرابع: كيف يثبت بولس حجته بأن اليهود والأمم خطاة في نظر الله؟ أولاً، الكتاب المقدس يؤكد أن الجميع خطاة في نظر الله، فبعد أن فند بولس حجة اليهود الباطلة، قام بتخليص حجته في الآيات من رومية الأصحاح الأول الآية 18 وحتى الأصحاح 3 والآية 8، فقال إنه فيما يتعلق بالتبرير فإن اليهود لا يمتازون عن الأمم في أي شيء، وهو يثبت ذلك عن طريق اقتباس العديد من الآيات من العهد القديم التي تؤكد أن اليهود تحت الدينونة. هذا يبين لنا أن رأي اليهود ليس مهماً البتة، لأن المهم في الحقيقة هو ما يقوله الكتاب المقدس عن هذا الأمر. ثانياً، الموت الروحي والتردي الأخلاقي للإنسان يؤكد أن الجميع خطاة في نظر الله. في الآيات من 10 وحتى 12 من الأصحاح 3 من رسالة رومية، يقتبس الرسول بولس من المزمور 14 الآية 1 وحتى 3، وأيضا من الآيات 3 من المزمور 53، ليبرهن على أنه ما من أحد يستطيع أن يدرك أنه خاطئ إلا إذا تعرض لنور إعلان الكتاب المقدس. لا أحد يسعى بقدرته أو حكمته إلى معرفة الله أو خدمته أو عبادته، فالإنسان بطبيعته يتجنب الطريق القويم المؤدي إلى الله. لهذا فإن السقوط الروحية والأخلاقية ينطبق على كل إنسان دون استثناء. ثالثاً، الكلام الصادر على الإنسان يؤكد أنه خاطئ بطبيعته. ففي رسالة رومية الأصحاح 3 والآيتين 13 و14، يقتبس الرسول بولس من المزامير 5 والآية 9 والـ10 والآية 7 والـ140 والآية 3، فرغم أن الكثيرين يزعمون أنهم ليسوا خطاة لأنهم لا يقتلون ولا يزنون ولا يسرقون، إلا أن الرسول بولس يقول هنا إن خطية الإنسان يمكن أن تظهر أيضاً من خلال ما يتفوه به بلسانه. فجميع الناس دون استثناء يخطئون بألسنتهم من خلال الكذب أو النميمة أو الخداع أو اللعن أو غير ذلك. هذا يؤكد أن جميع خطاة. رابعاً، الأفعال الصادرة عن الإنسان تؤكد أنه خاطئ. ففي الآيات من 15 وحتى 17 من الأصحاح 3 من رومية، يقتبس الرسول بولس من سفر إشعياء الأصحاح 59 والآيتين 7 والـ8، اللتان تقولان: أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي، أفكارهم أفكار إثم، في طرقهم اغتصاب وسحق، طريق السلام لم يعرفوه، وليس في مسالكهم عدل، جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة، كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. ويكفي أن ننظر إلى الحروب وسياق التسلح بين الشعوب لندرك أن الجنس البشري بأكمله غارق في الخطية. خامسا، إثم الإنسان وفجوره يؤكدان أنه خاطئ. ففي الآية 18 من الأصحاح 3 من رومية، يقتبس الرسول بولس من المزمور 36 والآية 1، فالناس لا يظهرون أي تبجيل أو توقير لإله الكتاب المقدس، كما أنهم لا يثقون به ولا يخشونه، فهم يعيشون حياتهم كما لو أنه لا يوجد إله لهذا الكون، أو كما لو أنهم لن يقدموا له حسابا عن حياتهم. هذا يؤكد من جديد أن الناس جميعا خطاة في نظر الله، وأنهم يستوجبون الدينونة والعقاب. السؤال الخامس، ما هي النتيجة النهائية التي وصل إليها الرسول بولس فيما يتعلق بأن اليهود والأمم خطاة في نظر الله؟ حيث أن الله قدوس وكامل، فإنه لا يقبل بما هو دون القداسة والكمال من الناس، ولأن الناس جميعا خاطئون بطبيعتهم فإنهم يستحقون الموت. لهذا يقول الرسول بولس في الآيتين 19 والـ20، ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. وهكذا فإن أسفار العهد القديم تعلن أن الله هو مصدر البر، أما دور الإنسان فهو أن يقبل هذا البر لا عن طريق القيام بأعمال الناموس بناء على قدراته وإمكاناته، بل عن طريق الإيمان بالله وبرسالته. فالناموس لم يوجد في الأصل لتبرير الناس أو تخليصهم، بل وجد ليعلن لهم مدى بعدهم عن الله، ولكي يبين لهم أنه ما من أحد يستطيع أن يتمم الناموس، ولكي يريهم حاجتهم الماسة ليسوع المسيح. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد تعلمت اليوم أن طبيعتي الخاطئة قد تعلن عن ذاتها من خلال أقوال فمي، لذلك فقد عقدت العزم على أن أستخدم لساني كل يوم بطريقة لائقة تمجد الله. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد عقدت العزم على أن أخصص وقتا لدراسة العهد القديم أيضا، لأنه يساعدني على أن أدرك عمق الخطية في حياتي وأعماقي، ولأنه يساعدني أيضا على أن أدرك حاجتي ليسوع المسيح. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك من أعماق قلبي لأنك أحببتني رغم حالتي الخاطئة ورغم أنه لا يوجد في صلاح. أرجوك أن تساعدني على فهم كلمتك المقدسة وإطاعتها في حياتي اليومية، باسم يسوع المسيح، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك بذلت ابنك الوحيد من أجلي لكي تخلصني من الدينونة التي أستحقها، ولكي تعطيني حياة أبدية. ساعدني أن أخبر الجميع عما فعلته لأجلهم، وأن أكون شهادة حية لك في كل يوم، باسم يسوع المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الجزء المتبقي من الأصحاح الثالث من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
إني صغير ربي عن ألطافك، تلك التي صنعتها لعبدك، أمسكت بيد اليمين ترشد وأهتدي برأيك. أحببتني، فديتني، خلصتني، حررتني، أطلقتني، هديتني، بما أكافي كل ذا إلا بأن أحبك، أحيا لك فقويني. ثقلت علي يوما يدك، يا من بها بالجود دوما تجزل، أرى بذلك تأديبا. بحبك وعلمي أنها لخير تعمل. أحببتني فديتني خلصتني حررتني أطلقتني هديتني بما أكافي كل ذا إلا بأن أحبك أحيا لك فقوني. في غمرة الأحزان قد رأيتك بقلبك بحبك تضمني وضعت تحت رأسي شمالك ورحت بيمينك تلفني. أحببتني فديتني خلصتني حررتني أطلقتني هديتني بما أكافي كل ذا إلا بأن أحبك أحيا لك فقوني. لو رحت أحصي ما به غمرتني من جودك عطايا حبك السني فهي من الرمل الكثير أكثر ومن كنوز الأرض أغنى غني. أحببتني فديتني خلصتني حررتني أطلقتني هديتني بما أكافي كل ذا إلا بأن أحبك أحيا لك فقوني.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997861 00357997861. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.